بوك تايم.
عسلامة ومرحبا بكل من التحق بنا توا باش يسمعنا من 5 لـ 6:30 موعد يتجدد من بوك تايم وقت الكتب على إكسبريس اف ام. سعيد جدا باستقبال اليوم زميلة صحفية أشرقت الأنوار بصحفية جريدة الأنوار وحيدة الميش. شنو حوالك يا وحيدة؟
مساء الورد ومساء الرواية ومساء السرد ومساء الشتاء الجميل ومساء هذه الجلسة جميلة. مرحبا.
يعطيك الصحة جميلة بحضورك وحيدة، شكرا لقبولك الدعوة. سعيد جدا باستضافتك بعد أيام من صدور رغبة بيضاء، الرواية اللي باش نحكيو عليها اليوم. وأكيد رغبة بيضاء مش باش تخلينا نطفيو الضوء على نوا، باش نرجعو نحكيو زادة على نوا بالكدا بالكدا. إذا زوز كتب في رصيدك الأدبي ومازال باش يجينا بعد سكوبات باش تحكي لنا شوية ربما وحيدة على تفاصيل رواية جديدة زعما تو نشوفوا حصيله. انتوكا مرحبا بك مرة أخرى وحيدة.
مرحبا.
والبداية باش ما نضيعوش برشا وقت، إذا رغبة بيضاء كتاب جديد يخرج بعد نوا، قديش ما بيناتهم وقت؟
3 سنوات. 3 سنوات من الكتابة، طبعا كتابة متقطعة ليست متواصلة بحكم العمل الصحفي، بحكم الأمومة أيضا، وبحكم انشغالات الحياة، وبحكم المزاج، مزاج المبدع الذي في بعض الأحيان يقف حجر عثرة ويمنع من مواصلة النفس ومن مواصلة الكتابة. طبعا 3 سنوات، نوى في 2016 وجاءت في 2020، يعني 3 سنوات بالطبع، يعني سنة انتظار قرار النشر فقط.
واضح. نوى هي حائزة على جائزة زبيدة بشير لأفضل إبداع نسائي 2016، نفكر الجائزة ذي يطلقها الكريديف. تحياتنا لزملائنا في الكريديف. إذن أنه روايتك الأولى تحصد جائزة، رواية ثانية جي بعد 3 سنوات، شنو اللي تغير ما بين وحيدة المي في نوى وحيدة المي في رغبة بيضاء؟ فما تكرار لنفسك وحيدة المي، ولا تقول لا أنا كان لازمني أني نخرج من الجبة ذيك متاع باش ما تكونش بيضة الديك نوى، ولقيت روحي في رغبة بيضاء؟ ما نحبش نعمل لك مقارنة بيناتهم باش نقول لك أنا خير وتقول لي زوز.
طبعا لا طبعا هي نوى مختلفة تماما عن رغبة بيضاء. ممتاز. هي في زوز عوالم سردية مختلفة. رغبة بيضاء كانت تجربة مغايرة، وطبعا أنا يعني باش ما نرجعش ونعاود نكرر واشتر نفسي بنفس الطريقة، اخترت أن يكون البطل رجل، واخترت أن يكون معناه على خلاف الرواية الأولى نوى، أن يكون في عوالم مختلفة تماما، أن يكون أعمى، أن يكون في مأوى مغلق، أن تكون يعني تحف به ظروف سردية أخرى مغايرة. يعني هي تجربة مختلفة تماما، سواء على مستوى الموضوع، سواء على مستوى التيمات أو المسائل المطروحة، سواء على مستوى الشخصية وبناء الشخصيات في حد ذاتها. يعني لا أريد تكرار نفسي بنفس الطريقة.
واضح. هات نفركوا شوية رغبة بيضاء، وهذا بش يرجعنا بتباع نحكيه على نوى أكثر. دلالة الأسماء في روايتك رغبة بيضاء، نحكيه على نبهان، والمفارقة أنه شخص ماهوش نبهان بالمرة، هو شخص أعمى فاقد البصر، قاعدين نتعذبوا معاه في عذاباته هو، وعشنا العوالم متاعه بتفاصيلها. وبالكشي لهنا هذا يقودنا لدلالة العنوان في مرحلة أخرى. إذن عنا نبهان، عنا ماجدة، علياء، وديان اللي هو حتى أنت في وسط الرواية كنت تحكي على أنه كيفاش هي تنظر الاسم بنوع من الإيجابية على عكس الوالدة متاحة اللي هي سميتها نوع من السوداوية. كيف نلقاو أوركيدا وريحانة، ولو كان نرجع لنوى زادة نلقاو نوى ونوار والغريب. شنو الأسامي ذوما؟ علاش ما تختارش وحيدة المي أسامي اللي هما قرب منا نعرفوهم شوية؟ يعني مثلا ما صادفش أنه رينا شخص في تونس اسمه نبهان مثلا، ولا ما عرضكش أنت نبهان في الشارع، ولا ما عرضنيش أنا؟
طبعا أنا في الكتابة نحب كيف ما نطرق الأبواب الجديدة، كيف ما نحب زادة نطرق التجربة المختلفة، سواء حتى على مستوى اختيار الأسماء. وحقيقة اختيار الأسماء هو اختيار غير بريء، وهو مدروس طبعا من معناها من الكاتبة، باعتبار أنه الاسم حمل مواقف بالنسبة لوحيدة المي، يعني أضمن بعض المواقف من الأسماء معينة. فمثلا أغيب اسم الغريب في نوى، غريب فهو مجرد رجل عابر سبيل في حياة غير فاعل، يعني التشيء والتدفيه.
صديق نبهان هنا في الرواية.
هذا بالنسبة لرواية نوى. في نبهان صاحبي، هذا الصاحب الذي لم يسميه واكتفى بكنية الصاحب على أساس أن هذا المناضل السياسي الطالب البطل في الجامعة صاحب المواقف، يعني لا يمكن أن نسميه بأي اسم. هذا الصاحب، هذا السند، هذا الظهر، هذا العكاز الذي تعكز به نبهان في أيام يعني ما بعد الخروج من السجن ووجده وهو ضرير يعني فاقد البصر، يعني هذا الصاحب لا يكون إلا صاحب بمفهوم النبل للصداقة وللسند وللظهر. وهنا أيضا موقف معين من وحيدة المي ككاتبة، وديان مثلا، وديان رمز الخصوبة ورمز الماء ورمز الحياة ورمز الحياة نعم المشرقة والخضراء، إذن هي موجودة في حياة نبهان، وكان نبهان يرى فيها النافذة المفتوحة على الحياة وعلى العالم، وكانت تقرأ الصحف وتخبره بالأخبار وتأتي له بأخبار هذا الوطن الذي لم يعش فيه باعتبار أنه كان يعني في سجن مغلق، إذن يعني وباعتباره أيضا في سجن العمى وفقدان البصر.
هذا هو إذن
يعني نبهان. هذه الأسماء حمالة وجهات نظر وحمالة مواقف من الكاتبة، يعني عندما أكتب الشخصية أستدعي الاسم المناسب. ونبهان لم يكن نبيه ولم يكن ذكي ولم يكن جريء ولم
يكن
أبعد ما يكون، وكان يتوقع وكان يحلم بأن يكون نبهان ونبيه وفطن وفاعل في هذه الحياة، لكن شاءت له الأقدار وشاءت له التربية المنغلقة في إطار معناها عائلة متشددة دينيا أن يكون ذلك اللا نبهان يعني، ويناقض نفسه ويناقضه الاسم، وهي فيها تلاعب يعني بين الكاتبة وشخصيتها.
واضح، أنت قلت وديان هي نافذة نبهان على الحياة، علاش؟ شنو اللي بيه نبهان؟ نعرفوا اللي المعري كان رهين المحبسين، نبهان رهين شنو بالضبط؟
نبهان رهين أقفاص كثيرة وأكثر من سجن، سجن الأب المتشدد دينيا الذي كان يفصل ويخيط الدين على مقاسه، ثم سجن القمعي الذي عاش فيه نبهان وقادته الظروف إلى الانضمام إلى صفوف الطلبة المحتجين، ووجد نفسه في السجن القمعي، ثم السجن العمى ويفقد البصر ويستجين فقدان هذا معنى هذا النور والعيش في الظلام، يعني قفص الظلام، ثم قفص المأوى، ويجد نفسه أيضا يعيش في مأوى للنساء وهو مأوى غريب وعجيب يعني، وفيه مفاجآت كثيرة. يعني كل هذه الأقفاص أحيطت بشخصية كانت تدور حول نفسها وكانت تتغذى من عقادها النفسية، وكانت تمد وتغذي القارئ بهذه الأعطاب النفسية الكثيرة، حتى أن القارئ يكون قلق يعني وتعب يعني تعبان، ويجد نفسه يعاني وحمال أوجاع يتقاسمها مع هذا النبهان المتألم.
رواية مزعجة بالمعنى هذا، بمعنى أنه فما لغز طرحته وحيد المي منذ بداية الرواية وخليت القارئ ما ينجمش يكمل الرواية كان ما ينجم يجاوب على اللغز هذا. شنو هو المأوى اللي أنا موجود فيه؟ الأصوات اللي نسمع فيها، اللي هو صوت صاحبي هذا واللي بينه قصة وما بين نبهان، وكل مرة نقعد ونسترجع يسترجع شوية نبهان الأحداث، فما نجموش نقصوا على الرواية، نحبوا نوصلوا للآخر باش نكتشفوا. فهل أجابت وحيدة المي على سؤالها ولا سؤالاتها اللي طرحتها منذ بداية الرواية؟ ترى نفسها أجابت ولا لا؟
طبعا أود التوضيح أن الكاتب مراوغ ويعتمد على
لما تقول لي وحيدة
طبعا هو مراوغ ويعتمد على الخيال ويعتمد على عنصر التشويق، ويدخل في لعبة أخذ ومعناها شد الحبل بينه وبين القارئ. يعني أنا لا أقدم الأحداث جزافا هكذا على طبق من ورد للقارئ، وأحب أن يتورط قارئي في نفسي. من التحديات الكبرى أنني أرمي الطعم وعلى القارئ أن يصطاد السمكة،
أن يكون نبهانا
وأن يصطاد السمكة معناها وينجح في ذلك. إذن كانت هذه الأحداث يعني مغلفة، وكنت حتى من بدايات الرواية أشير أنه أعمى، لم أقل أنه أعمى، كنت أؤكد على اللمس ويتلمس وأنظر وكذا، يعني من اللغة الإيحائية التي ترسم يعني شيئا فشيئا، تفك الغلاف حول الشخصية. ثم كان هذا الأعمى عليه أن يعتمد ويشغل كل الحواس، اللمس، الشم، السمع. لذلك يعني من بداية الرواية إلى آخرها تلاحظ هذه المصطلحات من القواميس من قبيل شم وسمعت وأدركت وتلمست وتحسست وكذا، يعني كل هذه القواميس وهذه اللغة الخاصة بشخصية معتوبة تعتمد على حواسها.
أفعال المشاهدة غائبة تقريبا، شاهدت ونظرت
لأنه أعمى في نهاية الأمر، هو سجين، وكيف لأعمى أن يدفع بالأحداث السردية الأمام، وكيف لأعمى أن يؤثث فقرات أو أركان رواية لكاتبة تريد أن تذهب بأنفاس الرواية إلى الأمام
في النقطة هذه وحيدة.
نعم،
هل وحيدة المي باش وصلت تكتب الرواية هذه وتنقل لنا مشاعر وأحاسيس الفئة هذه بالدقة هذه؟ هل حكيت وحيدة المي مع أشخاص يعانون الإعاقة هذه، ولا لا هي تخيلت، هي توقعت من حكم الخبرات من حكم قراءتها، ولا لكن بناء على حديث مطول؟
هو سؤال في محله وذكي جدا حقيقة، لأنه أنا نبهان لم يأتي هكذا ولم يأتي من فراغ. في إطار العمل الصحفي كنت كانت معناها عندي صفحة حوارات متاع أشخاص يتجاوزون المعتاد ويتحدون الإعاقات ويتحدون الظروف وينجحون ويبرعون، ومن بين هؤلاء أستاذ دكتور في الجامعة ويدرس في معهد النور ببير القصعة، وزوجته أيضا ضريرة معناها تدرس الفرنسية، وهو أدب عربي وهي فرنسية، وفي رادس في دوار الحوش أذكر جيدا لأنني زرت ذلك المنزل قرابة 6 أو 7 سنوات، وأخذت بذلك العالم الغريب العجيب. يعني رجل أعمى عندما أسأله يعني كيف ترى زوجتك، يقول أراها بشعر كذا وبعينين كذا وببشرة كذا، وأراها الآن تلبس الأصفر وأراها كذا، هو يتخيل أن تلك حبيبته وأنها تلك زوجته. وعندما أسأل طبعا الزوجة زوجك كذا، تقول أنا أتخيله بشعر هكذا وبشارب هكذا، وهو طويل القامة وهو نحيف وهو له بطن وهو كذا. يعني عشت التفاصيل في داخل عالم ظلام، وحيرتني التجربة واستقرت حقيقة في نفسي، شربتها التجربة وعشتها، لأني عشت بألم الحرمان من هذا الضوء كيف يشكل الآخر على طريقتي، ولا أحرم نفسي من التخيل حبيبتي التي تعيش معي من سقف واحد بحكم الظلام، لا أنا أتخيلها هكذا. إذن وحقيقة تقريبا عشت يوم مع العائلة، وكانوا الأبناء يعني في حالة سليمة يعني، لكن كانت قصة نجاح كبيرة، وكانت المرأة تقوم بتربية الأبناء وبكل شيء، وتقوم ببيتها وتتحرك وتضحك وتبتسم وتغني. اكتشفت أن داخل الظلام نعيش كما قال نبهان مدن، ولنا شوارع ولنا أقبية ولنا حدائق ولنا أشياء، يعني الظلام لا يحجب عنا الحياة كما نراها. وانطلقت، ترسبت الفكرة في داخلي حقيقة، وشربت من تلك التجربة. ثم في مرحلة الكتابة قررت أن أكتب عن أعمى. لا أخفيك طبعا كانت المهمة صعبة، اضطررت في كتابة هذه الرواية إلى أن أغمض عيني وأتلمس كل شيء من حولي، وأغلق علي الغرفة وأرى الظلام وأتحسس وأتخيل كيف يكون هذا العالم وأنت تسدل هذا الستار على عينيك وتسدل هذا الظلام من حولك، وعشت العماء السردي.
دخلت في المود.
دخلت في العماء، عشت. وأنا أحب أن أسمي هذه الكلمة وإن كانت قاسية جدا، لكن يقول أنا الأعمى، أنا الأعمى. يعني في نهاية الأمر عشت من خلال عملي الصحفي، من خلال تحقيقاتي حالة، هذه الحالة حولتها الواقعية الاجتماعية، حولتها إلى حالة سردية، وطورتها من خلال سعي إلى أن أعيش نفس الحالة بذلك السيناريو أو السيناريو الذي رسمته مع نفسي وعشت معناها حالة الكتابة في الظلام، وكنت أشغل ألمس الأشياء بيدي حتى أرى كيف تكون، وكنت أركز على السمع وعلى الشم، وهكذا يعني كانت هذه العوالم وكان القادح لكتابة رغبة بيضاء.
أنت جاوبتنا بإجابتك هذه على زوز أسئلة. السؤال هو كيفاش الكاتب ينجم تجيه فكرة متاع رواية، فأنت أجبتنا لهنا من خلال عملك، من خلال مشاهد مشاهدتك اليومية لبعض التجارب اللي ترسخ وتبقى عالقة بيك. دونك هذايا في يوم واحد كان نتيجته 237 صفحة تقريبا. ورواية ممتعة لآخر. برشا أسئلة مازلت عندي وحيدة. العنوان العتبة الأولى رغبة بيضاء، كيفاش كان التفكير فيه؟
هي كانت حقيقة رغبة بيضاء، كانت كنت بين خيارين، إما رغبة بيضاء أو رجل وغاب من النساء. ولا أخفيك خيرت ابنتي وهي صديقتي وهي القريبة من قلبي طبعا، خيرتها بين الأمرين، وكانت معناها تميل إلى هذه الرغبة البيضاء، وكانت تعبر على طريقتها. يعني 16 سنة صغيرة لكن لها من النضج ما يكفي أن أشركها في نصي. إذن تفاوضنا في العنوان ورأيت أن الأحداث تسير فعلا نحو رغبة بيضاء. القارئ أحيانا من الغلاف يقول الرغبة في علاقتها بالجسد، الرغبة في علاقتها بالمتعة وبالمحسوس وباللذة وبالأشياء العوالم الحميمة،
لكنه يكتشف أنها كذبة بيضاء.
نعم، وهذه المراوغة الكبرى من القارئ من الكاتب، لأن الرغبة البيضاء في حقيقة الأمر هي رغبات كثيرة، رغبة في الحياة، رغبة في الحرية، رغبة في الانعتاق، رغبة في رؤية الآخر، رغبة في رفع غطاء أو ستار الظلام. يعني رغبات متنوعة، وكل قارئ يفتح النافذة على الرغبة التي يراها مناسبة، ومن الظلم أن نسجن هذه الرغبة فيما هو ملموس ومحسوس وما هو جسد وأبعاد الجسد إلى غير ذلك وغريزة وغير ذلك. لا، على القارئ أن يطلع ويقتحم النص ويغوص ويشرح نص من الداخل ليدرك أي رغبة بيضاء تتحدث عنها وحيد المي.
من الأشياء المربكة وحيد المي في الرواية أنه فصولك بلا عناوين، يعني هذي كان يخلق نوع من الإرباك على مستوى شكون اللي قاعد يحكي تو، فهل هو نبهان، هل هي ماجدة، هل هي علياء، فما تقريبا يكتشف القارئ شكون اللي قاعد يحكي كان بعد 5-6 أسطر، وبعد يرجع يعاود يقرأ من الأول وجديد باش ينجم يواصل وينجم يفهم. هل هذه تعتبرها علامة قوة ولا علامة ضعف؟
حقيقة ما تنجمش تكون على معناها علامة ضعف، باعتبار أنه هذه التقنية تتطلب مهارة كبيرة. أكيد. وتطلب تلاعب وحذق بالكتابة وباللعب بالشخصية وبتوظيف الشخصية. أنا أرى أن الكتابة أن تذهب إلى الأشخاص والمسميات بأسمائها تقليدية حقيقة، وهذه قوالب كلاسيكية غير مغرية في القراءة. أنا اليوم أخاطب القارئ العليم، القارئ الذي يعيش في زمن مختلف ومن المفروض أن يكون مطلع عن الأشياء. هذا القارئ له من الذكاء ما يجعله يفهم ويعيش ويعول على ذكائه وعلى قدرته ليفهم النص. لذلك أنا أتخلى على عناوين الفصول، لا أحب الفصول حقيقة، العنوان حتى في نوى لا أعنون، أكتفي بالأرقام، ولو كان بيدي أحذف الأرقام أيضا، لأن النص تحركه الشخصية، والشخصية هي التي تكون دالة على ما يحدث، وهي التي تكون دالة على العوالم في حد ذاتها. يعني في هذه الرغبة البيضاء تجد نبهان وتجد ريحانة وتجد ماجدة وعلياء، وشخصية تتداخل يعني في شكل هستيري أو في شكل إيقاع متواتر، رغم أن الإيقاع من الداخل بطيء. إيقاع رجل يتنفس في بطء، يموت في بطء، يموت في صمت،
ينتظر موته،
ينتظر الموت، وهو رجل ميت منذ دخل السجن وأصيب بالعمى وعاش في تلك الزنزانة. يعني في داخل
وحيدة تقول اللي هو كان عايش قبل، لا أراه كان
لم
كان
يكن
عايش.
هو
كان عايش قبل. أنا قلت من أبي.
طبعا أنا قلت من أنه لم يخرج من جلباب أبيه ولم يخرج من قفص أبيه عندما كان يقتلع من حضن أمه ويؤخذ إلى المؤدب، وعندما كان هذا الأب الذي يتدخل حتى في حلق ذقنه، ويتدخل حتى في استحمامه، ويتدخل حتى في تصفح المجلات، ويتدخل حتى في نظراته. يعني هذا الرجل الموسوم بالطهر والعفة وهذه المصطلحات الفضفاضة من أب يرى أن الاستقامة والطاعة في أن يكسر نظراته من وجه أبيه، وهو يقول أنا لا أذكر هذه التقاسيم.
هذا هو المقتطف اللي باش نقراه بعد.
نعم، إذن ولا دونك هو هذه الشخصية جنت عليها بدرجة أولى الأب، يعني جنى عليه، ثم تعدد جناته ووجد نفسه في نهاية المطاف في هذا المأوى عجيب، أقول عجيب، وفي هذا وفي هذه النهاية المفتوحة على التأويل والمفتوحة على كثير من القراءات.
لولا تلك الصفات ربما ما كانتش ريحانة لتعجب بنبهان، فرب ضرة النافع على الأقل.
هي 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 أنا أحب النوافذ في الناس، بالرغم قتامة هذا الناس وكثير من الألم وكثير من الوجع وكثير من الأوجاع التي يشترها نبهان، لكن أوجدت نوافذ ودية نافذة، ريحانة نافذة، الأم التي تظهر بين الحين والآخر ويلوذ بحضنها وبشايها وبقهوتها وبقبقابها في البيت وبصوتها وبحكاياها على رمضان ومناخات رمضان، والرواية جاءت في رمضان،
يعني
لقداسة الشهر لكن لإحاءات الشهر الدينية أيضا في علاقة الدين بهذا البطل. إذن هذه النوافذ التي أفتحها تكون في نهاية الأمر متنفس للقراء حتى لا يشعر بملل، وحتى لا تكون القتامة سميكة جدا على قلبه ولا نوجع قلبه مثل ما أوجعنا قلبنا وهين نبهان بهذه الأحداث المؤلمة.
واضح. نحن باش نرجعوا بعد الفاصل باش نحكيوا اكثر على الوحيدة الصحفية ووحيدة الفنانة. كنا توا نحكيوا تقريبا في النص ساعه الاولى على وحيدة الأديبة وحيدة الكاتبة، لكن حضور وحيدة الصحفية كان موجود في النص، والفنانة زادة باش نكتشفوها هذايا بعد فاصل الاخبار. دونك ان شاء الله نحطوا اغنية إيديت بياف وهذا تو عنده دلالة في النص. نمشي فاصل قصير وبعد نرجع، مازلنا مواصلين معاكم في برنامجنا حتى للستة ونص.
بوك تايم،
رجعنا لكم مستمعينا من جديد، مازلنا مواصلين معاكم حتى للستة ونص متاع العشية. انتم تسمعوا في بوك تايم على إكسبريس FM، ضيفتنا هي وحيدة المي. نحكيه على رغبة بيضاء، نحكيه على الكاتبة والعالمية من تونس، نفكروا اللي هي حاصلة على ماجستير نظريات وتقنيات الفن من المعهد العالي للفنون الجميلة، زادة هي مشرفة على الملحق الأدبي لصحيفة الأنوار التونسية ومراسلة لدوريات عربية. نفكروا اللي روايتها نوى، روايتها الأولى حائزة على جائزة زبيدة بشير لأفضل إبداع نسائي عام 2016. مرحبا يا وحيدة مرة أخرى.
مرحبا بكم وبالمستمعين الكرام.
إذن في تقديمك البسيطة ذي رينا أنك فنانة.
نعم.
وصحفية، فخلينا ساعة في الجانب الفني، وانت قريت عملت ماستير في الفنون. وهكا فما أفاح، فما نوع من البهارات الفنية انت أرفقتها كانت مدرجة في الرواية، منها مثلا أغنية، فما إيقاع معين متاع إيديت بياف قاعدين نسمع فيه وندندنوا معاه ونحن نقرأه في الرواية. لو كان فما حاجات أخرى غايبة علينا، غايبة على عيني الفنية، تنجم تسميها لنا بالطبيعة، وتقنيات استعملتها أنت وحيدة المي.
طبعا وحيدة المي صحفية وأيضا يعني متحصل على الماجستير في تقنيات الفن ومن المعهد العالي للفنون الجميلة، وهذا يعني الاختصاص يعني أثر في وحيدة المي بطريقة غير مباشرة باعتبار الانفتاح على هذه الفنون، وإن يعني ما كانش استعمل الفن التشكيلي مباشرة في نوى، استعنت ببعض الرسامين وتحدثت عن بيكون وفي سياقات معينة، وكان حاضر الرسم التشكيلي في الرغبة بيضاء. كانت هناك الموسيقى حاضرة أيضا، كان شوبان في رواية نوى، الآن نجد إيديت بياف، ثم أني أرتقي بشخصية ماجدة إلى كنيتها ببياف لأنها كانت تتقن هذه الأغاني الفرنسية، وهي في نهاية الأمر وحيدة المي، يعني تسقط هواية وتسقط ميولها وتسقط ذوقها على شخصيتها، لأنه في الحقيقة أنا نحب شوبان، وفي الحقيقة نحب بيكون كرسام، وفي الحقيقة أيضا أنا نحب إيديت بياف وأطرب لإيديت بياف وأحب أغنيها. يعني كل هذه اللمسات أو البهارات كما سميتها أنت قبيلة، هذه البهارات تعطي طعم ومذاق لذيذ للناس، حتى لا يشعر القارئ أنه أمام بالمرارة، ثم يشعر يعني لأنه قصة هذا البطل مؤلمة وفيها كثير من الأعطاب ومن الأوجاع، وعلينا أن نعود إلى ما تحدثنا عنه في البداية، النوافذ. علينا أن نفتح نوافذ، سواء بتوظيفات هذه الفنية الجميلة، سواء بشخصيات مريحة أو شخصيات تكون مثل القناديل في سماء ذلك الأعمى. يعني الفن كان جزء من هذه البهارات، وكان جزء من شخصيتي، من ميولاتي، من انطباعاتي، من مزاجي، من مذاقي، من ذوقي. وكنت أنا في هذه المسائل أهندز بيتي على طريقتي.
كيفاش تخلصت وحيدة المي من كتابتها الصحفية لتكتب كتابة أدبية متينة؟
حقيقة الكاتب كيف يكون واعي بأنه العمل الإبداعي يختلف عن العمل الصحفي، ويجلس وجه لوجه مع الورقة أو الحاسوب، وأنا أحب إلى اليوم أكتب يعني بالقلم وبالورقة. نعم أكتب، وإن كنت يعني أضطر أحيانا إلى الرقمنة وإلى رقن النصوص، لكن أحب كل علاقتي بالكتاب الورقي وبالكتاب بالقلم إلى غير ذلك. إذن عندما يجلس الكاتب وجه لوجه مع الورقة ليكتب، يعي تماما أنه يقوم بدور مخالف. هذا لا يأتي من فراغ حقيقة، يأتي نتيجة التشبع والاطلاع بالكتابات المختلفة، ويأتي أيضا ببلوغ مرحلة الاحتراف. أنا لا أقول احتراف في الكتابة، لأن الكتابة نتعلم دائما، نحن هواة، لكن بلوغ مرحلة الاحتراف في الصحافة والتشبع بقواعد الصحافة يعني تجعلك تفصل وتضع الخيط الرفيع بين الصحافة كقوالب جاهزة نمطية، قواعد مقالات مرتبطة بالأنية أو بالطرافة أو يعني بالأحداث وبصفة عامة في سياقها المعين، أو بالكتابة الإبداعية وهي كتابة تختلف تماما. حقيقة لم تكن في بدايتي مع نوى المسألة سهلة بين ما هو تقريري إخباري وبين ما هو إبداعي إنتاجي من إنتاجك الداخلي الخاص. يعني في الصحافة أنت تتعامل مع حدث تسوقه وتبثه القنوات الرسمية، القنوات الرسمية ليس الإذاعات أو يعني القنوات، يعني مصادر الخبر. ثم كخبر يعني تصيغه بطريقة صحفية وتعيد الخبر إلى أصحابه. لكن في العمل الإبداعي أنت تنتج النص وتنتج العالم السردي بفضائه وزمانه ومكانه وتفاصيله وشخصياته على طريقتك، وهذا يحتاج إلى مهارة ويحتاج إلى التخلص من الجانب الخشبي الرسمي الجاف إلى ما هو فعل إبداعي وفيه خلق للأحداث والشخصيات. وهذا يأتي طبعا كما قلت بالدربة وبالكتابة المكثفة وبالاطلاع وبالرغبة في أن تفصل بين الاثنين.
لكن الكتابة هي موقف وحيدة المي، هل كانت مواقف وحيدة المي واضحة في الرواية، ولا كانت وحيدة المي الصحفية اللي هي حابت تاخذ نفس المسافة من كل المواقف والأحداث تقريبا؟
هو في نهاية الأمر الكاتب يشي بنفسه، يعني فيني قد يغلف أو يضع القناع أو يتخفى أو يجلس تحت الطاولة، هو في نهاية الأمر يعني يتحدث عن مواقفه ويتحدث عن يعني وجهة نظره في مسائل معينة. عندما أتحدث عن التربية التقليدية، أنا ضد التربية التقليدية حقيقة، التقليدية بمفهومها، ليس أنا تربيت في عائلة تقليدية، لكن التقليدية بمفهومها التشدد الديني والفكر المانع والفكر المحرم والفكر المبني على المنع واللائات الكثيرة. أنا أرفض هذه التربية لأنها تنتج في نهاية الأمر شخصية معتوبة مثل ما أنتجت هذا النبهان العليل المريض المعتوب نفسيا والمتألم. إذن هذا موقف، وهذا موقف واضح جدا، لكن لم أقل أنني ضد هذا. أنت تستشف بأنني ضد الإسلام المتشدد الظلامي الذي يقتل في الإنسان الحياة ويقتل في الإنسان الإنسان ويقتل في الإنسان الجمال، يعني من خلال سير حياة نبهان من قفص إلى قفص، من سجن إلى سجن، من سياج إلى سياج، تكتشف بأنني أقسو على هذه الشخصية قسوتي على الفكر الذي خلق من هذه الشخصية المعتوبة. هذا في جانب. عندما أتحدث مثلا عن البغايا مثلا، وهذا المأوى الذي يأوي البغايا ويأوي النساء ما بعد الخمسين، أكتب هذه المسألة بألم كبير بقطع النظر عن أخلاقيات الأمر، لأن المرأة في نهاية محكومة بعمر بيولوجي اجتماعي، هذا العمر يفرضه المجتمع وتنتهي صلاحية المرأة بخمسين سنة. أنا أكتب من موقعي امرأة تدافع عن المرأة ككائن وكذات وكإنسان له الحق في الحياة دون مؤثرات ودون إقصاءات ودون إلغاء اجتماعي. هذا الإلغاء الاجتماعي المقيد بسن اليأس أنا أرفضه، لأن المرأة تظل دائما رمز الحياة ورمز الخصوبة ورمز العطاء وهي موجودة. لذلك أنا تحدثت من خلال هذا المأوى الذي يأوي النساء خارج الخدمة سميتهن، يعني فيه نوع من رد الاعتبار لهذه الكوائن التي يقسو عليها المجتمع بقطع النظر عما فعلته وبقطع النظر عن بيع الجسد تحت أي مسمى. أنا أشفق لحالي هذا الإنسان أو هذا الكائن الذي يعلب في نهاية الأمر اجتماعيا وتنتهي صلاحياته وينتهي وجوده بانتهاء هذا الخصوبة وإلى غير ذلك، يعني حلول سن اليأس. هذا أيضا موقف
واضح،
يعني كما قلت نعود أنه دائما الكاتب لا يبقى على مسافة حياد كبيرة من نصه، وإن بقي فهو يغلف ويتخفى ويختبئ ويبحث عن قناع ويهرج أحيانا ويدخل الدراما ويفعل أفعاله، لكن في نهاية الأمر يسقط القناع عنه بالقارئ الذكي مثل ما انتبهت إلى ذلك أنت.
شكرا وحيد المي. وتو باش نجيو لأصعب سؤال ولا أكثر سؤال هام بالنسبة لينا اليوم على الأقل، اللي هو فما صديقة زادة بعثت لي الإشكالية ذي وتحب تلقى جواب من عند الكتاب اللي يحضروا في بوكتاين، فأنا باش نسأله لك انطلاقا من الرواية متاعك، لأني لاحظت فما حضور الكاتبة في كتابك عبر عوالمها وعبر روايتها الأولى نوى. أنت تقول كريمة، معناتها أنا نطلع لرواية نوى الكاتبة وحيدة المي وفي الهامش اللوطة
أستحضر اللي نفسي صحيح. بطريقة أخرى
ممتاز، وهذا نفس ما مجاني من عند إحدى الأصدقاء، وهي تكتب زادة ولا هو يكتب، وتقول ولا ويقول أصدقائي اللي قرأوا كتابي اعطوني ملاحظة إنهم شافوني وشافوا برشة من شخصيتي في شخصية بطل الرواية. هي الكتابة فعل شخصي، والإنسان وقت يكتب يعبر بطريقة أو بأخرى على حاجات تختلج داخله. سؤالي هو كيفاش الكاتب ينجم يتجاوز ذاته في كتابته، وهل الحاجة هذه ممكنة من الأساس باعتبار أن الأفكار تتولد من رحم الذات وعندها علاقة متينة بشخص الكاتب وتجاربه؟ صعيب السؤال نعرف.
هو صعيب لأنه حتى عملية الفصل أنا نعتبر يعني صعبة أيضا، أنا نقول إنه الكاتب لا يمكن أن يفطم عن ماضيه، ولا يمكن أن يفطم عن الحاضر، ولا يمكن أن يفطم عن الذاكرة وعن التنشئة. إذن كيف يمكن أن يعني تخرج الشعرة من العجين؟ هذه هي الكتابة الإبداعية. إذن كيف يمكن للكاتب وهو يكتب ألا يكتب ذاته؟ هذه معادلة صعبة حقيقة، وأنا أراها نوع من التمويه والتضليل والتخفي من الكتاب، باعتبار أنني لا أكتب سيرة ذاتية حتى لا يتهم بالفسوق أو بالجرأة أو بذلك الانحلال بالمفهوم الأخلاقي دائما الأخلاقوي، أو لا يتهم بتلك الأعطاب النفسية، أو لا يتهم بتلك العقدة من العقد التي يقشرها ويطرحها على الطبق للقارئ. إذن تكون اللعبة أنا لا أكتب، أنا أكتب وأتحرك في الخيال ولا أتحدث عن نفسي. لا، نحن عندما نكتب نكتب من داخلنا، نكتب من لاوعينا، نكتب من قناعاتنا وأفكارنا وماضينا وحاضرنا، ونكتب منها من داخلنا، لكن نستعمل الخيال للتزويق، للتضليل، للتغليف. هذا هو يعني في نهاية الأمر.
ما نعرفش شكون قالها وحيد المي، لكن فما مقولة نستحضر منها شوية، أنه كأنه الكتابة بالتعريف هذايا شكون يفضح روحه أكثر، شكون يعري روحه أكثر للقراء متاعه. ما تلاحظش أن بهك بالكش ما نخلطوش للهدف الرئيسي متاع الكتابة؟
هو ليس القصد يعني ليس القصد مباشر. يعني عندما أكتب لا أقول أنا سأكتب وحيدة كيف كانت تعيش في الماضي، لا، أنا مثلا أتحدث عن طفولة، وأنا أتحدث عن طفولة نبهين، تحدثت عن نفسي في زقاق جبل جلود في فتح الله في سيدي بن عروس، تحدثت عن وحيدة وهي تجري في الأزقة مع الأطفال وتنظر من النوافذ، تحدثت عن وحيدة وهي تدق أجراس الأبواب وتهرب، وتحدثت عن بيتنا الضيق، وتحدثت عن حوشنا الذي عشنا فيه عائلات مجمعة في حي شعبي ما. إذن أنا لبست نبهين ذكرياتي، الذاكرة الكبيرة، الذاكرة النواة، ذاكرة وحيد المي، أسقطتها على نبهان وخلقت هذه الشخصية وأعطيتها من ذكرياتي ومن روحي، وأعطيتها مواقفي ورفضي وقبولي، كما أعطيتها حبي مثلا لأغاني بياف، أعطيتها رفضي للتشدد وظلمية الأب. يعني في نهاية الأمر هو نص صحيح سردي، لكن يتحرك من خلاله الكاتب من منطلق قناعات ذاتية، من منطلق ذات. يعني أنا من يقنع كاتب أو القارئ بأن الكاتب يكتب من خارج هذه الذاكرة وهذه القناعات وهذا المرجعيات المختلفة المتعددة؟ أعتقد أننا حقيقة نغلف ونموه ونتلاعب بذكاء القارئ. في نهاية الأمر ننتج شخصيات ربما نحلم بأن تكون. أتحدث عن شخصية حرة وماجنة ومنطلقة أنا أحلم بأن أكون ربما في زاوية ما من حياتي، أن أكون على ذلك القدر من الحرية ومن الشساعة والاتساع في مساحات الحرية. عندما أكتب على مثلا الآلة القمعية فأنا ضد السلطة القامعة والمصادرة والمدجنة للأفكار والأراء. يعني في نهاية الأمر أنا موجودة بشكل أو بآخر، وإن بقيت ماجدة وبياف وكل هي وويديان وأوركيدا وغيرها كانت شخوص من صنع خيالي طبعا، لكن أبعث فيها وفي روحها الكثير مني، وهذا أقوله عن نفسي، وأتبنى هذه الفكرة وهذا الرأي الذي يقول أن الكاتب لا يستطيع أن ينسلخ من جلده ومن ذكرياته ومن حياته ومن واقعه وماضيه. يعني في النص تكتب عن ذكرى بعيدة عن الطفولة مثلا، أو تكتب عن أحداث حدثت فيما مضى لا ترتبط الآن بالواقع، لكنك تكتب، أنت تشتر الماضي، ربما تستبطن اليوم لسنوات قادمة ليتخمر هذا اليوم في داخلك ثم تعيد إنتاجه بشكل آخر. يعني في نهاية الأمر سواء تعلق الأمر بذاكرة ماضية أو بذاكرة آتية فأنت تعيد إنتاج نفسك من جديد.
إجابة ذكية وحيدة المي. فما سؤال آخر اللي هو دلالة بعض الحيوانات في الرواية، نحكيه على الحلزون، نحكيه على العنكبوت. الحلزون لاحظناه في حديثنا مع ماجدة،
نعم.
والعنكبوت لاحظناه في حديثنا مع نبهان، وكأنه فما فرق ما بين زوز الحيوانات هذوما. واحد هكا يدل على الدعاء والسلام وهكا النجم نغلطوه بسهولة، الحلزون نهموه ولا نهم الحلزون،
نعم.
بأنه في فصل وقت اللي هو في فصل آخر، على عكس
يضحك عليه بسرعة معناها،
صحيح. أي على عكس العنكبوت اللي هو يبعث فينا الخوف، وكان هو نبهان يغزر له في السجن ويخاف منه، يخاف لا يهبط عليه يأكله. شنو الأبعاد الرمزية اللي خلقتهم في زوز حيوانات هذو؟
أولا بالنسبة للحلزون أنا أذكر أيضا أعود إلى نقطة الأعمى في عملي الصحفي، أيضا الحلزون في عمل صحفي. زرت مزرعة حلزون في تونس ومشروع قطب في سيدي ثابت، مشروع رهيب لتربية الحلزين وتابعة للدولة، وفيها مراكز تكوين وفيها وحدات إنتاج الحلزين، ودخلت داخل هذه هذا الإخصاب، عملية إخصاب الحلزين، وعشت يعني عايشتها عن قرب، ودخلت حتى المحاضن الحلزون واكتشفت كيف أن الحلزون كائن هش بسيط مرتبط بالخضرة والماء. هذا الكائن الوديع الناعم ناعم ويرتبط بالماء وبالخضرة ولا حياة إلا مع الماء، يعني وديع. هذا الوديع يعني كيف يفقس وبماذا يتغذى وكيف يعني يتم إهامه بالشتاء، يعني يكفي أنك ترش الماء ويعني تغلق النوافذ والضوء ليتوهم أن فصل الشتاء ويخرج قرونه ويعود إلى الحياة. إذن هذا أيضا فيه دلالة وفيه إيحاءات باعتبار ذلك الجانب الوديع الذي يحن إليه ويفتقده نبهان، لأنه عاش في القسوة وعاش بعيد عن الرخاء العاطفي وبعيد عن وهو في نهاية الأمر أيضا كالرخو، سريع الدس وسريع الدهس وهش إلى أقصى حد شبيه بالحلزون. وعندما اقترن بماجدة واقترن بوديان كان يرى أن هذه المنافذ ستؤدي به إلى حياة خصيبة فيها حياة، في دلالة اقتران العشب والماء بالحلزون فيها اقتران بالحياة أيضا. يعني الحلزون هنا الهشاشة، النعومة، سرعة أنه يصدق بسرعة، ثم أنه رمز الأمل والحياة، التمسك بالحياة. هنا كانت فيه إشارة يعني للنبهان وفي علاقته بنبهان. والعنكبوت، العنكبوت جاء في فضاء آخر مختلف تماما بعيد عن الخضرة والماء، جاء في السجن،
في
الإسمنت، الأقبية، الدهاليز، الموت، المرض، الخوف، السجين، القمع. هذا العنكبوت هو الخوف، هو الخوف عندما تجد نفسك وجها لوجه مع الطرف القامع، عندما تجد نفسك وجها لوجه مع الخيالات ومع الوحدة ومع العزلة والانعزال، وتجد حتى أن هذا العنكبوت الصغير قادر على أن يكون غولا ويفترسك. هي يعني استعمالات بين النعومة والهشاشة والحياة، وبين القساوة والانعزال والوحدة والموت. يعني العنكبوت هو الموت والحياة والخصوبة في الحلزون، وكان يتأرجح هذا النبهان بين حياة وبين موت. وأرجو أن أكون موفقة يعني في هذه الدلالة.
وفقتي في رأيي أنا وحيد المي، يعطيك الصحة، لكن أنت ما تنجمش تكون بحذية اليوم وما نسألكش على واقع الساحة الثقافية في تونس، كيف تراها وحيد المي؟ معروفة بجرأتك، معروفة أنك تقول معناتها ما تجملش برشا، فلو كان هكا في دقيقة ونص تقريبا تحكي لنا على الكتاب، نحكيه بطبيعة على الشأن فيما يخص الكتاب، نحكيه ثقافة.
طبعا الكتاب وضع، الكتاب هو وضع مزمن حقيقة، وهو وضع معتوب عتب حياة نبهان، لكن ثم بشائر خير من خلال إصدارات كثيرة متنوعة في القصة وفي الشعر وفي الرواية. هناك طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة السيل وهطل من الكتابات، لكن ما مصير هذه الكتابات وإشكال الكتاب لم يوضع على الطاولة ولم يدرس بعد، ولم توجد حلول لترويج وتسويق هذا الكتاب سواء في تونس أو خارج تونس عربيا. يعني نكتب ونراكم وننوع التجارب وننوع الأقلام، لكن الأفق مسدودة، والكتاب اليوم أمام العزوف عن القراءة والمطالعة، أمام الأدوات والتقنيات الإلكترونية التي معناها استقطبت القراء من الكبار إلى الصغار، أمام هذا الكتاب الذي يعيش صعوبات كثيرة على مستوى الإقبال، يجد نوع من الأفاق المسدودة وتبقى الإشكالات مطروحة. يعني الإشكال ليس إشكال كم وتنوع، إنما هو إشكال إيجاد منافذ جديدة لترويج هذا الكتاب وزرع وغرس ثقافة المطالعة لدى المجتمع أو الجمهور، حتى يجد الكاتب عندما يكتب يضمن هذه السوق التي يضخ لها الكتب، ولا تبقى في الرفوف أو تباع في نهج الدباغين بدينار وبخمسمائة مليم.
واضح وحيد المي. إذن باش نختموا بمقتطف ومن بعد نخلي لك كلمة الختام. إذن توتسويت نمشيوا المقتطف.
مقتطف.
حمى ضيق ألم عزلة، هوت الجدران يومها فوق رأسي، كنت ألتف حول جسدي في مزيد من التكور كتلة من لحم فاسد. اعتصرني الإسمنت، دق قضبان الشباك الحديدي الصغير في خاصرتي، أذابني الألم حد الغرغرة، يغمى علي ليستفيق من جديد، أواجه نفس المصير. يتضاعف إحساسي بالذنب وإيماني راسخ أن الله يعذبني عذاب المرائين المنافقين. طيف والدي كلما استدعته الحمى في الزنزانة يضاعف من عذابي. أستعيد صورة وجهه المتجهم وهو يقتادني إلى المؤدب صباحا، طوال الطريق وهو يفتح أبواب الجحيم في وجهي الطافح بالخوف والانقباض. لسانه قطعة جمر يتطاير منها الشرر، يتلو الآيات والأحاديث، ينظمها كحبات سبحته التي لا تفارق يده اليمنى، يلفح بها وجه طفل لم يتجاوز الخامسة من عمره، يكتفي وهو يواجه جمر لسانه بغرس نظراته في الأرض. كبر الطفل وهو يتحاشى وجه أبيه والنظر في عينيه، فوجهه وجه آخر للسعير، نار موقدة. لم يكن الطفل يدرك أن تلك التسابيح المشوهة لوجه الله وعلاقته بخلقه ستخلق حالة من التباعد العاطفي وتحفر بينهما جبا طوال العمر. وكان الأب مقتنعا شديد الاقتناع بأن تجنب ملاقاته العين في العين فرط حياء ووجل، لأن من يجل والديه ويبرهم لا ينظر في عينيهما بقباحة. هكذا كان يردد في مجالس الأعياد والمناسبات، ويشفع كلامه بالحديث عن صلاح الرأي وهو يمشط لحيته ويحوقل. لم يغرس عينيه في وجهي ولا عيني منذ وعى بهذه الدنيا، حتى أنني لا أعرف لون عينيه، ومع الأيام غابت ملامحه من ذاكرتي وبدت أراه مجرد طيف غائم.
مقتطف.
هذا كان المقتطف من رغبة بيضاء. إن شاء الله نكون نجمنا نقدم لكم شوية الكتاب الممتع ذي. فشكرا وحيد المي على قبولك الدعوة، ونخلي لك كلمة الختام.
سعيدا فعلا بهذه الاستضافة، سعيدة بأول لقاء لرغبة بيضاء في برنامج في إكسبريس أفاب، لها دعوات ولقاءات وانطلاقا من حفل توقيع يوم السبت وإلى لقاءات أخرى في إذاعات وفي الجهات، لكن كانت إكسبريس أفاب هي السابقة. سعيدة بفتح نوافذ وأبواب هذه الرواية، وسعيدة بأسئلتك الذكية جدا.
شكراً.
وأنت أخرجت مني أشياء واعترافات كثيرة يعني، وأنا أيضا سعيدة بتقبلي وبصدور مجموعة من قصص الأطفال التي استقبلت بها السنة مع رغبة بيضاء. يعني رغبة بيضاء جاءت بأبنائها بكتاكيتها وفراخها الصغيرة، وأنا سعيدة بهذا الجهد الجديد وبالانفتاح على الكتابة للطفل، يعني من الرواية إلى الكتابة للطفل. عوالم مختلفة تماما، يعني كيف تخاطب الكبير وتخاطب الصغير، هذه أيضا أشياء أحب أن أغامر فيها وأرجو أن أوفق
إن شاء الله بالتوفيق. وحيد المي، ما نجمش ما نسألكش، قاعدة تكتب في روايته ومبرمج وقتاش تنهيها ولا وقتاش تنشرها؟
حالة يعني الرواية هي حقيقة منذ أشهر في بصدد الكتابة، لن هي تجربة جديدة مختلفة، ستكون مؤكد مختلفة عن رغبة بيضاء وعن نوى أيضا، لأنني لا أريد تكرار نفسي، ربما قد تكون في سنة كما قد تكون في سنتين، أنا والمزاج وأنا والالتزامات وأنا والأمومة وأنا والصحافة.
شكرا لك وحيدة المي، يعطيك الصحة لحضورك بحضنا اليوم. نفكر حكينا على رغبة بيضاء، نحن ما زلنا موصلين معاكم مستمعينا، بعد شوية باش نحكيو في بوك ستايل على حاجة أخرى، نحكيو مع كتبة أخرى، لكن توا وجاء وقايت فاصل قصير وبعد نرجع، ما زلنا موصلين معاكم حتى للستة ونص.
بوك تايم،
رجعنا لكم مستمعينا من جديد، ما زلنا موصلين معاكم في برنامجكم حتى للستة ونص. كانت بحضنا في الساعة الأولى ضيفتنا وحيدة المي، حكينا على كتابها روايتها جديدة رغبة بيضاء، وتوج الوقت اللي نحن ناخذ مداخلتنا بالهاتف مع كاتبة أخرى لكنها تعيش في جربان، استنى وقتاش تتنحى الكورونا ذي باش نجم نجيب حذنا لهنا على عين المكان ونحكيه مطولا، لكن ذي ما يمنعش اللي نجمه نحكيه معها بالهاتف لتقريب المسافات. ضيفتنا هي كريمة العباسي. مرحبا يا كريمة، شنو حالك؟
مرحبا يا شافر، الحمد لله.
شكرا لقبولك دعوتنا في بوك تايم. مش باش نطولوا عليك برشا، فقط نحب نتعرفوا على الكاتبة ذي أصيلة جربة. نحن نعرفوا اللي في رصيدها أعمال ديجا موجود بابيه معناتها نشرت، منها اغتيالات اللي هي مجموعة قصصية، ومنها ذاكرة الأقفاص اللي هي رواية، عدا الأعمال الأخرى اللي ما زالت لم تنشر بعد. هات نحكيه في البداية الساعة، اغتيالات هي أول كتاب ينشر ليك كريمة؟
اغتيالات هي تجربة النشر الأولى بطبيعة الإصدار الأول. أنت جيت جاسة باش نصحها حاجة، أنت قلت هي مجموعة قصصية، هي حتى عنونت كمجموعة قصصية لكن أنا أعتبرها مجموعة روائية، يعني من قرأ مجموعة يعني أعتبرها مجموعة روائية، مجموعة من ثلاث روايات صغيرة ربما.
واضح، لأنه المجموعة القصصية صحيح تحتمل أكثر من ثلاثة
تحتمل أكثر، والمساحة تكون أقل من اللي موجود عندي أنا في
يعني
قصة عبارة، وحدة المكان، وحدة الزمان، وحدة الشخصية، أنا هذاك الكل ما يعني ما مش موجود في ما ينطبقش عليه القصص بتاعي. يعني في النهاية هي مجموعة روائية،
عبارة نوفيلا معناتها، فثلاثة نوفيلات صغار في كتاب واحد مجمعين. أي فهذا اغتيالات. وعليش البداية متاعك كريمة كانت في الجنس ذي اللي هو له مجموعة، له قصة، سمحني قصة مطولة شوية، له رواية، علاش اخترت البداية تكون هك؟
والله أنا ما اخترتش يا جاسر، أنا ما هوش اختيار، معناتها أنا بدايتي كانت هكاكة، معناتها هي مجموعة نصوص اشتغلت عليها أنا، حتى نشر ما كانش هاجسي إني ننشر أبدا، معناتها هناك من قرأ لي يعني وشجعني كثيرا على النشر، قلت لي ما لا يعني نجرب معناتها النشر، جربت النشر يعني هو لم يكن اختياري أنا، جيت بطبيعتها معناتها في النهاية.
كي جربت النشر حصلت على ذاك، قررت تنشر روايتك ثانية هكا؟
كي جربت النشر ندمت، أنا ندم ذريع معناتها.
علاش النشر
لكن لم أتب معناتها عن الكتابة، معناتها أنا لم أتب عن الكتابة، لم أشفى من هاجس الكتابة، ما زلت أكتب يعني بيه. وما زلت أتلقى الصدمات يعني.
خلينا نرجع لتالي شوية ونرجع للنقطة ذي، أنت من وقتيش تكتب كريمة؟
والله أنا من وقتيش نكتب ما عنديش معناتها كتابة فعلية مانيش من زمان.
أنت مربية يعني تكتب بطبيعتك هذا اليومي متاعك، الخبز اليومي اللي أنت تكتب، لكن الكتابة اللي هي تقعد لك اللي تحتفظ بها وتقول
الكتابة الفعلية صراحة مانيش باش نقولك منذ الصغر يعني ومنذ نعومة أظافري، لا 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 لا، أنا الكتابة الفعلية معناتها منذ 5 سنوات هكا فعليا هكا كتابة جادة، منذ 5 سنوات بدأت الكتابة.
فما حاجة قادحة، فما حاجة حركت القريحة ذي باش تقول؟
فما حاجة، والله فما حاجة ما نعرفش بالضبط، لكن أنا معناتها نشكر أصدقائي، عندي أصدقائي عائلتي شجعتني برشا معناتها على خوض الغمار هذايا معناتها. والإنسان وقت يلقى شكون يقرأ له شكون يشجعه بالطبيعة باش يكتب ويولي تولي حاجة يومية، أنا تو الكتابة ولت هاجس يومي معناتها لا أستطيع أن يمر يومي دون أن أخط بعض الأشياء يعني مهما كانت.
يقولوا أن الشخص ما يضطر ولا ما يلجأ للكتابة كان ما فما مجموعة من الأفكار، مجموعة من المواقف والقضايا إلى آخره، يحب يعبر عنها ويشاركها مع ربما جمهور القراء ولا الآخر بصفة عامة. شنو الأفكار اللي كريمة تحملهم اليوم وتحب توصلهم؟ يعني كي نقرأوا الكريمة اغتيالات وذاكرة الأقفاص خصوصا في انتظار ما سينشر لها فيما بعد، شنو الفكرة اللي تتكون عند القارئ ويعرف اللي كريمة ماذا به توصلها؟ أنت اليوم كريمة مدافع على شنو بالضبط؟
أنا شوف أنا يا جسر، أنا بالنسبة لي أنا ديما نقول ما فماش موضوع لم يطرح في الأدب، يعني كل مواضيعي
طريقت
وقع التطرق لها كل المواضيع، يعني ما فماش موضوع معناتها ما قريناهوش ولا ما طرقناش ليه.
صحيح.
المشكل أنا أقول دائما هي طريقة الطرح، يعني أحيانا تجد شخصين تستمع لشخصين، شخص يشدك بحديثه وشخص تتمنى لو أنه يصمت تماما عن الحديث، يعني
صحيح.
مع أنه ما يتحدثين في نفس الموضوع.
أكيد.
أنا بالنسبة لمواضيع هي مواضيع الحياة اليومية، يعني حياتنا اليومية في النهاية. أنا ككاتبة مبتدئة أنا ما زلت كاتبة مبتدئة، أنا أعيش في هذا المجتمع، يعني أحيانا حدث بسيط جدا يجعلني أكتب يفيد قلمي، يعني ومن ذاك الحدث البسيط يعني أتطرق إلى مواضيع أخرى كثيرة. ليس هناك حدث بعينه، يعني أنا طرحت عديد المواضيع في كتاباتي، هي مواضيع كما قلت وقع طرحها، يعني مواضيع البطالة، مواضيع المرأة، مواضيع التعنيف، مواضيع الميز بين الجنسين خاصة بين الرجل والمرأة، مواضيع الانتظارات، الخيبات، يعني مواضيع حياتنا اليومية، الروتين اليومي باختصار شديد. يعني
هل هذا دور الكاتب اليوم أنه فقط يكتب ما يشاهده حوله في اليوم متاعه، يعيد صياغته بطريقة أدبية ربما، وإلا أنت ترى أنه الكاتب عنده دور أعمق ولا أعلى من هكا، أنه هو مثلا يحاول يصلح؟ شنو رأيك في الناس اللي تقول أنه الكاتب هو مصلح بالأساس، معناته يلزمه يصلح بالقلم متاعه مع وجهه في معترك الحياة؟
أجيبك ياسر، بالنسبة لي أنا يعني أنا عندما أكتب يعني أسلط الضوء على عديد القضايا بالطبع، يعني عندما تسلط الضوء أنت ستفتح العيون يعني لتفكر في تلك القضية، ربما يكون حدث بسيط جدا أحيانا لنفكر فيه، ولكن في النهاية أنا ليس دوري أن يعني بين ضفرين أن أفتح، يعني أن تفتح من أنت في النهاية، الذين يقرؤون لك تجدهم من الطبقة المثقفة في غالبية الأحيان، يعني ماذا ستفتح يعني؟ ولكن أنا أسلط الضوء، أنا لن تجد حلولا في كتاباتي، يعني لن أضع لك حلولا في ولكن أدفعك لتفكر في تلك النقطة، ربما ما يجده ما يراه غيرك حلا أنت تراه العكس، يعني هناك اختيارات كثيرة في الحياة، أنا لا يمكنني يعني أنا أقول لك سأصلح المجتمع، أنا في النهاية لا أستطيع أن أصلح هذا المجتمع، يعني ليس ذاك دوري في النهاية، لا يمكنني أن أقوم بتلك المهمة أصلا، ولكن أنا أكتب عن ذاك، عن تلك الهواجس أكتب عنها، أسلط عليها الضوء بطبيعة الحال، ولن تجد عندي الحل، يعني الحل ستجده بنفسك في النهاية، يعني حسب وضع كل شخص في المجتمع.
واضح. إذن كريمة لا تكتب من أجل شهرة ما كما فهمت، لا تكتب من أجل المال أتصور، لا تكتب من أجل أن تصلح. فعل الكتابة عند كريمة العباسي علاش؟ تكتب لماذا؟
لماذا أكتب؟ أنا أصبت بلعنة الكتابة، يعني أنا
لطف عليك
لدي أنا سعيدة بهذه
اللعنة،
أنا سعيدة بها جدا، يعني هناك من قال لي أنت أصبت بداء الكتابة، نعم أنا أصبت به وأنا سعيدة بهذا الداء ولا أريد أن أشفى منه أبدا، يعني لمن أكتب أنا؟ أو في البداية أكتب لنفسي، عندما أكتب أجد يعني راحة نفسية لا يمكنني أن أصفها، عندما أكتب مثلا نصا أستمتع بذاك النص، يعني أجد أنني أنجزت شيئا، أنجزت عملا قيما يعني في يومي عندما أكتب نصا.
تحقيق الذات، يعني أنا نوع من تحقيق الذات إذن؟
طبعا يعني أن الكتابة ليست أمرا هينا في الناس في النهاية جسر، وأنا أظنك تكتب يعني
صحيح
يعني ليست أمرا هينا أبدا، يعني هناك من يستخف بها، ولكن أجدها يعني أمرا عظيما، يعني
ممتاز.
عندما أكتب نصا يوميا فهذا أمر عظيم أحقق به ذاتي. في البداية قلت أكتب لنفسي، طبعا عندما أكتب لنفسي أريد أن تصل نصوصي يعني إلى أكبر فئة، يعني إلى أولا إلى أصدقائي، إلى عائلتي، إلى كل الأشخاص. يعني أتمنى أن تصل كتاباتي، يعني خاصة عندما تكون كتابات تستحق أن تصل.
لهذا
وأكتبه لغيري في النهاية يعني. أي
لهذا تجاوزنا فعل الكتابة إلى فعل النشر، وتوا نرجع للنقطة اللي قلت لك باش نقف عليها، توا جا وقتها أنه قلت ندمت كي نشرت كريمة العباسي. لماذا؟ علاش؟
والله هذه معناتها التجربة الأولى، يعني خاصة من الكتاب الأول. يعني أنا أقول ليس هناك يعني فرح يضاهي أن ترى كتابك الأول، يعني فرحة يعني عظيمة جدا تنتظرها يعني بشغف كبير وبلهفة، يعني أن تمسك كتابك في يدك، ولكن عندما وتضع آلاف السيناريوهات يعني لذاك الحدث، ولكن تتفاجأ أن عملك يعني لم يؤخذ يعني بعين الاعتبار، أو وقع الاستخفاف به بين ظفرين. يعني ربما أنت مبتدئ، يعني أنا وقتها كنت مبتدئة، يعني استخفوا بكثيرا صراحة. معناتها أكثر شيء يعني استغربت أن مثلا الناشر لا يقرأ العمل، يعني الناشر الذي نشر لي لا يعرف محتوى كتابي يعني. وهذا أجده يعني ربما أنا لدي بعض المثالية، ولكن صراحة كانت صدمة كبيرة جدا لي يعني.
لا ماهيش مزية أنه ناشر يقرأ عمل باش يخرجوا من دار النشر متاعه، بالعكس اللي خممتي.
ولكنهم لا يقرؤون يعني.
أي مش الكل، مش الكل. لكن
أنا استغربت ذلك صراحة، استغربته كثيرا.
لكن قليل وين جاني شخص في بوك تايم وقال أنه تجربته الأولى كانت مثالية وناجحة، لأنه ديما نتعلمه بالتجربة الأولى، ومن بعد الاعتراف يلقاه من بعد بالقراء، يفرض روحه الكاتب من خلال كتابه الأول والثاني، الناس تبدأ تعرف الاسم، يقولوا تيا كريم العباسي نتفكر قريت له حاجة، فمن هنا الناشر يبدأ زيدا يتحمس أنه ينشر للشخص ذاك دونا عن كاتب آخر. فأنا نتمنى لك معناتها التوفيق، ونتمنى أنك ما توقفش على فعل النشر. معناتها أنت فعل الكتابة ما نجمش، بما أنك وصبت باللعنة وبالداء ذي كما قلت ما نجمش نمنعك من الكتابة، لكن أنك تفكر أنك معاش تنشر، ربما هذا اللي نجم ننصحك تقول لك لا معناتها واصل، أكيد فما دور نشر أخرى نجم تقتنع بالأعمال متاعك وأبعث.
إن شاء الله إن شاء الله نتمنى يعني هكا نلقى كذا نشر بحق تحتفي بكتابات يعني تعطيها قيمتها. أنا أراها صراحة تستحق الاحتفاء يعني.
واضح.
إن شاء الله.
حتى البعض الأصدقاء اللي قرأوا الكريمة وأنا نعرفهم يأكدوا ذي نصوصك، حتى أنت كي تهبط مثلا على صفحتك وكل شيء، فما عديد الأصدقاء يقولوا لي كتابتك محترمة جدا وتستاهل معناتها أنها يحتفى بها كما قلت أنت.
إن شاء الله.
إذن كريمة العباسي نخلي لك كلمة الختام، فماشي جديد عندك شي روايات هكا خبيتهم كفنتهم؟
أكيد جاسر، عندي زوز مخطوطات لزوز روايات نتمنى إنهم يشوفوا النور قريبا يعني. عندي مجموعة قصصية للأطفال يعني اشتغلت عليها كثيرا ولم
ممتاز.
إذن أجد لها ناشرا إلى الآن يعني.
بين المجموعة القصصية وبين الرواية هكا أنت تراوح، ما تخممش في الشعر؟
لا الشعر أراه جنسا صعب المنال بالنسبة لي.
واضح.
أبدا أنا لا أكتب الشعر أبدا.
واضح ممتاز. إذن تعرفنا شوي عليك كريمة العباسي، في انتظار أنك تنشر الزوز الروايات اللي قلت عليهم، وأكيد باش يكون عندنا لقاءات أخرى، وعلاش لا تجيب حذانا لهنا في بوك تايم نزيدوا نحتفيه بيك أكثر كريمة العباسي. شكرا لك على قبولك دعوتي.
شكرا لك يا جاسر،
يعيشك يعطيك الصحة. إذن هذه كانت كريمة العباسي في آخر جزء من حصتنا بالنسبة لليوم بوك تايم. نفكركم ضيفتنا في الساعة الأولى كانت وحيدة المي الصحفية، حكينا معها على روايتها رغبة بيضاء، هي روايتها الثانية بعد نوع. نحن بهك نكون وصلنا لختام بوك تايم بالنسبة لليوم، موعدنا معاكم يتجدد الجمعة الجاية في نفس التوقيت من 5 to 6:30. ما بقى لي كان نقولكم كان باي باي في الأمان. بوك تايم.